توجد اتجاهات عديدة بالقول بالتفصيل بين بعض أنواع الظهور وبعض. وجه واحد من أوجه التفصيل مضى ذكره في الحلقة الماضية، لم أراجع قريبا، وأظنه يقصد التفصيل بين ظهورات القرآن الكريم وظهورات غير القرآن الكريم. هذا الشيء الذي مضى في الحلقة السابقة. وهناك أوجه أخرى من التفصيل في حجية الظهور يذكرها السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذه الحلقة. القول الأول بالتفصيل هو التفصيل بين حجية الظهور بالنسبة إلى المقصود بالإفهام وعدم حجيته بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. صاحب هذا الاتجاه يقول بأن الحديث الذي يصدر من المعصوم من كان مخاطبا للإمام المعصوم بالذات في ذلك الظرف، والإمام قصد إفهامه هو بكلامه، فظهور حجة له. أما الآخرون الذين لم يقصدهم الإمام في الخطاب، لم يقصد إفهامهم في ذلك الخطاب، فالظهور ليس حجة بشأنهم، سواء المتأخرون أو حتى من كان جالسا في مجلس الخطاب لكنه لم يكن مقصودا بالإفهام. أحيانا يوجد في بعض الروايات الراوي يقول يعني سئل الإمام وأنا حاضر بأنه كذا وكذا وأجاب كذا، يعني أن هذا الراوي لم يكن هو مقصودا بالإفهام، لم يكن هو مخاطبا للإمام. هذا الراوي كان ناظرا للحوار الذي وقع بين الإمام وبين شخص، سئل الإمام كذا وأنا حاضر فأجاب كذا. ففي مثل هذه الحالة هاي المشكلة تأتي، يعني هذا القول بالتفصيل بأنه هذا الذي هو حاضر بما أنه لم يكن هو مقصودا بالإفهام للإمام فظهور ليس حجة له، بل إنما يكون ظهور حجة فقط لمن هو مقصود بالإفهام. فغير المقصود بالإفهام سواء كان حاضرا أو لم يكن حاضرا، سواء كان معاصرا أو يتولد في المستقبل، ما دام هو غير مقصود بالإفهام فالظهور ليس حجة بشأنه. ما الدليل على هذا التفصيل؟ وجه هذا التفصيل، الدليل على هذا التفصيل عند القائلين به هو أن المقصود بالإفهام لا يحتمل وجود قرينة متصلة إلا وهو يعرفها أو يغفل عنها. فإذا عرفها، وإذا لم يعرفها وإذا غفل عنها احتمل الغفلة، ويجري إصالة عدم الغفلة، فلا مشكلة بشأن الإنسان المقصود بالإفهام، لأنه إما يفهم إذا احتمل وجود قرينتين. خب يقول إن لم أكن غافلا فعدم سماعي عدم سماعي للقرينة دليلا على عدم وجود القرينة، وأما احتمال أني كنت غافلا عن القرينة هذا الاحتمال ينفى بإصالة عدم القرينة، بإصالة عدم الغفلة، لأن الغفلة شيء استثنائي في حياة الإنسان، فغلبت الانتباه في الإنسان فيه كاشفية نوعية، هناك كاشفية نوعية لغلبة الانتباه في الإنسان، هذه الكاشفية النوعية سورة الظن نوعا بعدم الغفلة، وهذا ممضى شرعا فيبني على إصالة عدم القرينة المبتنية على نفي الغفلة بهذا النحو. إذا لا مشكلة بشأن الإنسان المقصود بالإفهام، لكن الإنسان غير المقصود بالإفهام، الإنسان غير المقصود بالإفهام يحتمل أن تكون هناك قرينة تم التواطؤ عليها بين المتكلم والمقصود بالإفهام، هنا ربما كانت هناك قرينة يفهمها المقصود بالإفهام ولا يفهمها غيره ولا يفهمها غير المقصود بالإفهام. بما يدفع هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال لا يمكن دفعه بإطالة عدم الغفلة، لأنه هذا ليس منشأه الغفلة، منشأه هو اختصاص القرينة بتوافق خاص بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، وهذا سبب لعدم فهم الآخرين لتلك القرينة. هذا ليس غفلة حتى ينفى بإطالة عدم الغفلة، بل هذا منشؤه هو اختصاص القرينة بطبعها بشخص دون شخص، فلا يمكننا في ذلك بإصالة عدم الغفلة. وبالتالي إذن لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الظهور، لأن هذا الظهور ربما يكون فيه قرينة لم يفهمها هذا الإنسان الآخر، فإذن مثل هذا الظهور لا يجوز الاعتماد عليه، يفقد كاشفيته لاحتمال وجود قرينة من هذا القبيل، ولا يمكن نفي هذه القرينة بإصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة مبتنية على إصالة عدم الغفلة، وإصالة عدم الغفلة هنا لا تجري، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، سواء كانوا من حاضرين هذا غير المقصود بالإفهام حاضرا في المجلس، أو كان من المتأخرين مثلنا الذين جئنا في عصر متأخرة. هذا هو القول بالتفصيل بالحجية. اعترضوا على ذلك بأن إصالة عدم القرينة ليس أصلا خاصا بحالة احتمال الغفلة، بل إصالة عدم القرينة أصل قائم بنفسه، سواء كان السبب في احتمال القرينة هو الغفلة أو أي سبب آخر، أساسا عندنا أصول باسم إصالة عدم القرينة بصورة عامة، سواء كان احتمال القرينة ناشئا من احتمال الغفلة أو ناشئا من أسباب محتملة أخرى، وعليه فنجري إصالة عدم القرينة ونثبت بذلك موضوع إصالة الظهور، موضوع حجية الظهور. قلنا بأنه حجية الظهور موضوعها هو ظهور التصديقي، وظهور التصديقي إنما يزول ويبطل بالقرينة المتصلة، فإذا بل أجرينا إصالة عدم القرينة، إصالة عدم القرينة المتصلة، تنقح بذلك موضوع حجية الظهور، فنجري حجية الظهور، نتمسك بحجية الظهور. هذا ما أجيب به على هذا القول، ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا الجواب بهذا المقدار غير تام، لأنه مجرد ادعاء أن لدينا أصل باسم أصالة عدم القرينة بأي سبب كان، هذا مجرد دعوة، ولا يمكن الاعتماد على مثل هذه الدعوة إلا إذا فتشنا عن حيثيات الكشف لأسباب احتمال القرينة، وإلا لو لم يعتمد على حيثية كشف عقلائية بحيث يبني فيها العقلاء على إصالة عدم القرينة على أساس تلك الحيثية الكاشفة، لا يصح الاعتماد على ذلك، لأنه كما ذكرنا هذه الإصالات إصالات عقلائية منشأها هو البناء العقلائي، والبناء العقلائي لا يكون إلا على حيثيات الكشف. في حياة العقلاء ما عندنا عادة فد أصل تعبدي محض، هذه الإصالات معتمدة على كشف عقلائي على حيثيات الكشف، إذن فلا بد وأن نجد بأنه هل توجد حيثية كشف أو لا توجد حيثية كشف. أما مجرد دعوة أن عندنا إصالة عدم القرينة، من أين؟ من قال لكم بوجود إصالة عدم القرينة بشكل عام بشكل مطلق؟ متى ما احتملنا القرينة؟ إذن فلكي نكمل الجواب على القول بالتفصيل هذا، لا بد وأن نفتش عن حيثيات الكشف. فأولا لا بد وأن نعرف أسباب الشك، أسباب الشك في إرادة ظاهر الكلام. هذا الإنسان غير المقصود بالإفهام، لو شك في أن الإمام هل قصد ظاهر كلامه أو لم يقصد ظاهر كلامه، ما هي أسباب هذا الشك؟ لا بد وأن نعدد أسباب هذا الشك الذي قد يختلج في ذهن الإنسان غير المقصود بالإفهام. الإنسان غير المقصود بالإفهام إن قطع بالظهور نصا صريحا اعتمد عليه، أما إذا شك في أن الإمام هل قصد على طبق ظاهر كلامه أو لم يقصد، عندئذ لا بد وأن نفتش عن أسباب هذا الشك، نعدد جميع أسباب هذا الشك لنجد بأنه هل تجري حيثيات كشف تكشف عن عدم وجود قرينة منفصلة أو تكشف عن نفي هذا الاحتمال، تكشف عن نفي احتمال أن الإمام لم يقصد على طبق ظاهر كلامه. هل توجد حيثيات كشف عقلائية تكشف لنا عن نفي احتمال عدم إرادة الإمام لظاهر كلامه؟ إذن فلنعدد أولا أسباب هذا الاحتمال، بأي سبب يحتمل غير المقصود بالإفهام عدم إرادة الإمام ظاهر كلامه، ثم واحدة هذه الأسباب بل نتأمل فيها لنجد بأنه هل يوجد فيها حيثية كشف أو لا يوجد فيها حيثية كشف عقلائية تكشف عن عدم صحة هذا الاحتمال. فيعدد خمس أسباب لذلك. هل المقدار كان لطبق على العبارة؟ التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، وأظنه هو التفصيل بين ظهور القرآن الكريم وظهور الأحاديث الشريفة، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، يعني على خلاف الظهور، احتمال وجود القرينة المتصلة على خلاف ظاهر الكلام بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى المقصود بالإفهام لا موجب له هذا الاحتمال مع عدم إحساسه بها، يعني عندما لا يحس، إذا أحس بالقرينة خب أحس بالقرينة، أما ما لم يحس بالقرينة فلا موجب لاحتمال القرينة إلا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك بإصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. وأما غيره، يعني غير المقصود بالإفهام، فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك، يعني لا ينحصر منشأه بالغفلة، لا ينحصر منشأه بالغفلة، بل له مناشئ أخرى، منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواضع، لا ثم، هذا ثم خطأ، هاي الفارسة هم محلها، على قرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. هذه ثم هنا مثل ذاك الثم اللي ينقلون، الخطيب كان على المنبر يوم عاشوراء يقرأ المقتل، ففي نص المقتل دائما أكو ثم برز فلان ثم برز فلان، واحد يعدل، فأي واحد كان يعدل ثم برز فلان ثم برز فلان، واحد قام قال بعد عيني يا ثم اشكر يا بارز، ثم بعد عيني يا ثم، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. وهذا الاحتمال لا تجدي إصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. يقول بأنه في هذا الاحتمال احتمال وجود قرينة خاصة تم التواطؤ فيها بين المتكلم والمقصود بالإفهام، هذا الاحتمال لا ينفى بإصالة عدم الغفلة، لأنه لا ينشأ من الغفلة حتى ينفى بإصالة عدم الغفلة، وبالتالي يبقى هذا الاحتمال قائما ويمنع عن التمسك بإصالة الظهور. وهذا الاحتمال لا تجدي إصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن إصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يجري يعني أصل عقلائي لا يختص بحالة الغفلة بحالة احتمال الغفلة، بل أصل عقلائي يجري مطلقا في مطلق أسباب احتمال القرينة، بأن إصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يعني لا يرجع بروحه إلى إصالة عدم الغفلة، بل هو بذاته أصل عقلائي يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، وليس مردها إلى إصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي لرد هذا التفصيل، لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية، لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، لأن الأصول العقلائية هي وفق مرتكزات العقلاء لا بد وأن تبني على حيثيات كشف، لأن لا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهي متوفرة. هاي كلمة هي ما موجودة في الطلعة الأولى، أين مصلحينها؟ هاي ضرورية هاي كلمة وهي. الطلعة الأولى رأسا يقول متوفرة لنفي بدون كلمة وهي، فعبارة قاصرة في الطلعة الأولى. هنا مصلحينها وهي متوفرة، يعني هذه الحيثية وهذه الحيثية يعني حيثية الكشف متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. هذه الحيثية فيما إذا كان احتمال القرينة المتصلة بسبب احتمال الغفلة فحيثية الكشف موجودة، فإذا بني وهي يعني حيثية الكشف متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها، فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا كمنشأ احتمال وجود قرينة تم التواطؤ عليها بين المتكلم والسامع، بين المتكلم والمقصود بالإفهام، إن كان هناك منشأ آخر كهذا المنشأ أو مناشئ أخرى هم أيضا ربما تكون لا بد وأن نتأمل فيها، إن كان هناك احتمال القرينة المتصلة ناشئا من مناشئ أخرى لا بد وأن نفتش في تلك المناشئ الأخرى لكي نجد بأن هل يوجد فيها حيثيات كشف أو لا يوجد فيها حيثيات كشف. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، بما نحتمل إرادة خلاف الظاهر، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور، إذن الأمور الخمس كلها قابلة للجريان بشأن الإنسان غير المقصود بالإفهام، أما المقصود بالإفهام فبعض هذه الأسباب معقولة بشأنه وبعضها غير معقولة بشأنه، يعني المقصود بالإفهام أسباب الشك له أقل من غير المقصود بالإفهام كما تعرفون، لأن المقصود بالإفهام مثلا لا يحتمل أن لا يكون المتكلم قاصدا لإفهامه هو، لأن المفروض أنه هو مقصود بالإفهام. مثلا ربما لا يحتمل وجود قرينة متصلة إلا بسبب الغفلة، بأسباب أخرى لا يحتمل وجود القرينة المتصلة. فالمهم المقصود بالأسباب احتمال عدم إرادة ظاهر الكلام للإنسان المقصود بالإفهام الأقل منها للإنسان غير المقصود بالإفهام. فإحنا نعدد الأسباب المعقولة بشأن الإنسان غير المقصود بالإفهام حتى نفحصها جميعا، حتى نحل المشكلة لغير المقصود بالإفهام. نريد أن نحل المشكلة لغير المقصود بالإفهام. إذن فلا بد وأن نعدد جميع الأسباب التي يمكن ويعقل جريانها بشأن الإنسان غير المقصود بالإفهام التي بتلك الأسباب يحتمل عدم إرادة ظاهر الكلام. نعددها لنفتش فيها عن حيثيات كشف وقلائية. ومن هنا نقول أن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. ما هي مناشئ الشك؟ الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه. أساسا احتمال أن المتكلم ليس بصدد لتفهيم كلامه، ليس بصدد لتفهيم الكلام. هذا الاحتمال إن ورد هذا يؤدي إلى أنه ربما لا يقصد إذن ظاهر كلامه. هناك مصلحة منطقية أو من مصلحة ثانوية، عنوان ثانوي أدى إلى أن الإمام يتكلم ومراده يختلف عن ظاهر كلامه، تعمد أن يتستر بمراده الأصلي ويظهر ظاهرا على خلاف مراده الأصلي. هذا احتمال منشأ لاحتمال عدم إرادة المراد. الثاني المنشأ الثاني احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، أنه هو أراد التفهيم لكن أراد التفهيم لا بشخص هذا الكلام بل بمجموعة كلماته المتفرقة التي بعضها يأتي مستقبلا، يريد التفهيم التدريجي للمراد. هذا على خلاف الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أصلا لا يريد التفهيم لسبب لغرض. والاحتمال الثاني أنه اعتمد على قرينة منفصلة، يريد التفهيم بقرينة منفصلة. الثالث الاحتمال الثالث أو المنشأ الثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع. احتمال أن يكون قد نصب قرينة لكن السامع قد غفل عنها. خب هذا السامع من هو؟ هل هو مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام؟ إن كان مقصودا بالإفهام لا يحتمل هذا الاحتمال، فسيقول ولهذا سيقول السيد الشهيد أن هذا الاحتمال الثالث لا يجري بشأن الإنسان المقصود بالإفهام، لأنه إن كان مقصودا بالإفهام فقرينة متصلة غفل عنها، بل غفل عنها السامع، لا هذا يجري حتى المقصود بالإفهام لا، بل لا يمكن أن يمكن أن يغفل. الرابع بالنسبة إلى الرابع أظن يقول السيد أنه لا يجري بشأن الإنسان غير المقصود بالإفهام. الأول والرابع دليل. أنا اشتبهت. الرابع مو الثالث. هذا الثالث مشترك. هذا الثالث مشترك بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. السامع سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام قد يغفل. قد يغفل عن القرينة. الرابع المنشأ الرابع. احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر مقصود بالإفهام، يعني بين المتكلم وبين شخص مقصود بالإفهام، كان نظر المتكلم إليه يعني كان هو المقصود بالإفهام، هذا الشخص الآخر هو المقصود بالإفهام. فإذا الآخرون لا يفهمون تلك القرينة إن كانت هناك قرينة من هذا القبيل، فالآخرون لا يفهمونها. هذا الاحتمال وارد. فبهذا سيحتمل الآخرون أن الإمام لم يقصد ظاهر كلامه الذي يفهمونه هم، ربما قصد مرادا لا يفهمه إلا شخص خاص. هذا هو المنشأ الرابع. هذا المنشأ الرابع يختص بغير المقصودين بالإفهام. أما المقصود بالإفهام لا يجب بشأنه هذا الاحتمال. الخامس الاحتمال المنشأ الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا. يعني أن الناقل أسقط ذكر القرينة لم ينقل القرينة إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم والراوي تسامح في ذكر هذه القرائن رغم كانها قرائن خاصة. الإمام حرك يده فذكر شيئا بتحريك اليد تشكلت قرينة على مراد معين أو قسمات وجهه أنه عن غضب تكلم أو عن بشاشة فهذا يعرف بذلك أنوال. هل أن مثلا هذا الأمر بصدد التهديد أو بصدد الطلب؟ إن كان عن غضب تصدر صيغة الأمر هذه قسمات الوجه الدالة على الغضب تدل على أنه بصدد التهديد مثلا لا بصدد الطلب بخلاف ما إذا تكلم وقسمات وجهه منفتحة وهو متبسم فهذا قرين على أنه طلب ليس تهديدا مثلا. قرائن من هذا القبيل الراوي حدث تسامح في ذكر قرائن من هذا القبيل احتمال أن الراوي تسامح وأسقط القرينة احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه وكذلك الاحتمال الرابع. الاحتمال الأول والرابع يختص بغير المقصود بالإفهام. أما المقصود بالإفهام فلا يجري بشأنه هذان الاحتمالان لأن المقصود بالإفهام هذا الاحتمال الأول كيف يجري بشأنه؟ احتمال أن المتكلم متستر بمقصوده هذا خلف كونه مقصودا بالإفهام. ما دام هو مقصود بالإفهام فلا يحتمل أنه متستر إذن بلي إذن هو غير مقصود بالإفهام. إذا كان الإمام بلي مبتلى بحالة تقية يعني لا يقصد تفهيم أحد إذن ما يوجد أحد مقصود بالإفهام بلي أي مقصود بإفهام المراد الحقيقي. المقصود بالإفهام يعني المقصود بإفهام المراد الحقيقي مو المقصود بإفهام مراد آخر مراد ليس هو مراده الحقيقي. المقصود بالإفهام يعني من قصد إفهام المراد الحقيقي له فيما إذا كان متسترا بمراده الحقيقي يعني لا يوجد له مقصود بالإفهام. مقصود بالإفهام ما عنده ما إله كل الناس مقصودين بالإفهام فهذا غير الاحتمال الأول. الاحتمال الأول احتمال أنه أصلا هو متستر بمراده عن كل الناس هذا الاحتمال الأول. والمقصود بلي هذا بالنسبة للاحتمال الأول. وكذلك الاحتمال الرابع احتمال كوني معتمدا على قرينة خاصة بينه وبين شخص خاص هذا الاحتمال أيضا لا يرد بشأن المقصود بالإفهام لأنه إن كان هو المقصود بالإفهام إذن هو صاحب هذا التوافق الخاص بينه وبين المتكلم فهذا الاحتمال إنما يجري بشأن الآخرين غير المقصودين بالإفهام. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه وكذلك الاحتمال الرابع كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا. هذا الاحتمال الخامس ليس بل مورد افتراق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام بل مورد افتراق بين حضار الجلسة وغير حضار الجلسة. لاحظوا أكو فرق بين الأمرين تارة نفصل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام وتارة نفصل بين حضار الجلسة وغير حضار الجلسة. حضار الجلسة قد يكون بعضهم مقصودين بالإفهام وبعضهم غير مقصودين بالإفهام فالتفصيل بين حضار الجلسة وغير حضار الجلسة يختلف عن التفصيل بين المقصود بالإفراط وغير المقصود بالإفراط. فهنا يقول هذا الاحتمال الخامس مورد تفريق، مورد تفريق لا بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، بل بين السامعين المحيطين بالجلسة بجميع شؤون الجلسة، جميع القرائن المحيطة بالجلسة وغيرهم. يعني يشمل المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، قد يعني السامعين سواء كانوا السامعين والحاضرين في الجلسة سواء كانوا مقصودين بالإفهام أو غير مقصودين بالإفهام. هذا التفصيل بينهم وبين بل غير الحاضرين في الجلسة. خب المقصود بالسامع هو، ولهذا السيد وضح، السامع يقول المحيط بالمشهد، أي شكل يوضح السيد يقصد، يقول السامع المحيط بالمشهد يعني بجميع القراء المحيط بجميع القرائن الملتفة في القضية في تلك الجلسة، هكذا يقصد بالسامع، مو مجرد سامع أذني، قد يكون يسمع لكن لا يعقل، قد يكون مجنون بس يسمع، هذا ليس المقصود هكذا، المقصود هو السامع المحيط بجميع القرائن اللي في المجلس. فهذه الحالة الخامسة، هذا الاحتمال الخامس ماذا كان؟ هو احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولم يلتفت إليها غير السامع لإسقاط الراوي، أما السامع فلا واسطة بينه وبين الإمام، هو موجود ويشهد المشاهد عن مباشرة، فهذا بعد لا يجري فيه شأني هذا الاحتمال. أما الآخرون الذين يقع بينهم واسطة وبين الإمام يجري فيهم هذا الاحتمال، احتمال أن الناقل أسقط القرينة. زين، هذه هي الاحتمالات الخمس. ومن هذا الموضع سيد يبدأ بذكر الحيثيات الكشف، حيثيات الكشف الموجودة في كل واحدة من هذه المناشئ الخمس. أما الاحتمال الأول فينفى بإصالة الجد، إصالة ظهور حال المتكلم بأنه بصدد البيان، ظهور حال المتكلم بأنه ليس متسترا بمراده، هذا ظهور حال عام يوجد إلا بقرينة، ما دام لا توجد قرينة فهذا الاحتمال، إن لم يكن هناك احتمال قرينة حتى يدخل في باقي المناشئ، إن كان الاحتمال ناشئا من محض أننا نحتمل أنه لم يقصد إفهام مراده نهائيا، هذا الاحتمال بدون وجود احتمال قرينة غفلنا عنها، وجود قرينة أسقطت حتى لا يدخل في باقي الاحتمالات، لمجرد أننا نحتمل أنه متستر بمراده الأصلي، هذا الاحتمال ينفى بإصالة عدم إصالة الجد أو عبر إصالة كونه بصدد البيان، لأن ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان مراده. لاحظوا خل نطبق بتدريج، وحجة الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمال، يعني مبررة عقلائية المبررة لمن؟ مبررة لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا، حيثيات الكشف موجودة بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. وأما الاحتمال الثاني، ماذا كان الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني كان عبارة عن احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، هذا هم أيضا فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، هذا بكلامه يعني بهذا الكلام. أما اعتماده على كلام منفصل يعني أنه بقدر بيان مراده بمجموع كلماته المتفرقة لا بشخص هذا الكلام إن كان معتمدا على قرينة منفصلة، بينما ظاهر كلام الإنسان الاعتيادي أنه بصدد بيان مراده بشخص هذا الكلام. إذن فالاحتمال الثاني أيضا منفي بحيثية كشف عقلائية، وأما الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده بل أن الاحتمال فينفي بظهور حالي في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم المراد بشخص كلامه، هذا الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث فينفى بإصالة عدم الغفلة. الاحتمال الثالث مشترك بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. إن كان منشأ احتمال عدم إرادة المراد بظاهر الكلام هو احتمال الغفلة عن القرينة، أن القرينة كانت موجودة وغفل عن، سواء كان مقصودا بالإفهام أو كان غير مقصود بالإفهام، إن احتمل الغفلة ينفى ذلك بإصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الثالث فينفى بإصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع الذي هو كان مختصا بالإنسان غير المقصود بالإفهام، وهو الذي اعتمد عليه صاحب هذا التفصيل، صاحب التفصيل بين القول في حجة الظهور، التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، ركز على هذا الاحتمال، ركز على احتمال وجود قرينة تم التواضع عليها بين المتكلم وبين شخص خاص. فالآخرون غير المقصودين بالإفهام سوف لا يعرفون تلك القرينة. هذا الاحتمال كيف يمكن أن ننفيه؟ يقول حتى هذا الاحتمال توجد في حيثية الكشف. حيثية الكشف الموجودة في هذا الاحتمال هو أن ظاهر المتكلم أنه يعتمد على الموازين العامة في التفهيم، لا على موازين خاصة بينه وبين شخص خاص. يعني احتمال على الرموز، إن كان هناك قرائن خاصة بينه وبين إنسان خاص يعني أنه يتكلم برموز، يتكلم وفق موازين خاصة، كأن بينه وبين هذا الإنسان لغة خاصة، كأنه لا يتكلم باللغة العامة وبالموازين العامة للتكلم والمحاورات، وإنما يتكلم بموازين خاصة بينه وبين هذا الشخص. هذا خلاف ظاهر المتكلم، لأن المتكلم غالب في غالب الأحوال ليس كذلك. فظاهر حال المتكلم الاعتيادي أنه لا يعتمد على موازين خاصة في التفهيم، وإنما يعتمد على موازين عامة في التفهيم يفهمها كل إنسان. إذن فحيثية كشف أيضا موجودة في هذه الحالة. يقول وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فينفى هذا الاحتمال الرابع ينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم، الموازين العامة للتفهيم، والجاري وفق أساليب التعبير العام لا وفق موازين خاصة. وأما الاحتمال الخامس وهو احتمال بل الاعتماد على قرينة متصلة التفت إليها السامع ولم ينقله إلى غيره، هذا الذي كنا نعبر عنه بإصالة عدم الخيانة. الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا شهادة ضمنية بعدم حذف ما له دخل في القرائن، لأنه لو حذف تلك القرائن لخان بالمنقول إليهم، لأنه المنقول إليهم يتخيلون بأن هذا الناقل ينقل لهم جميع ما هو دخيل في مراد الإمام. فإذا كان الإمام بني أجرى صيغة الأمر بحالة غضب، وحالة الغضب كانت قرينة على أنه يقصد التهديد، لكن هذا الناقل ينقل عبارة الإمام ولا ينقل قسمات وجه الإمام، هذا معناه أنه بل ورط الناس في خلاف الواقع. الناس سيتخيلون بأن الإمام يقصد الطلب في حين أنه كان يقصد التهديد مثلا. فالراوي لا بد عليه أن ينقل أمثال هذه القرائن، أمثال هذه القرائن لا بد عليه أن ينقلها. فإذا الشهادة له شهادة ضمنية، الراوي يشهد شهادة ضمنية بأنه ينقل جميع هذه القرائن. فإن لم ينقل ننفي احتمال ذلك، ننفي احتمال عدم نقل هذه القرائن بهذه الشهادة الضمنية. وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. يبقى شيء الذي أشار إليه السيد الشهيد سابقا، وهو احتمال وجود قرائن غير خاصة، قرائن عامة كانت في وقتها قرائن عامة لكنها بالتدريج بمرور الزمان زالت. هذا الاحتمال إن وجد فلا علاج له، كما سبق وأنا أشار إليه السيد الشهيد رحمه الله عليه. يكفي والحمد لله رب العالمين.